الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأدلة على شرعية خيار الغبن، وأنه ما الدليل على ثبوته، وقلنا بعض الأمور ربما تكون واضحة بيد أن الفقيه في مقام الاستدلال قد يواجه بعض الصعوبة. على أي حال، ذكرنا فيما سبق جملة من الأدلة نقلناها، مثل الدليل الأول التمسك بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون إلى آخره. تمسك العلامة بقوله بالفقرة الثانية: إلا أن تكون تجارة عن تراض، لإثبات خيار الغبن. بينما هناك وجه آخر لا، تمسك العلامة مثلا أو غير تمسك بالصدر لا بالذيل، بل والبعض قد يتمسك بالروايات الواردة في النهي عن تلقي الركبان ببيان تقدمه، أو بعضهم أيضا ذكرت روايات النهي عن غبن المسترسل. ثم آخر الأدلة كان حديث لا ضرر، وكنا في حديث لا ضرر عدة محاضرات، والنتيجة التي انتهينا إليها في حديث لا ضرر أن التمسك به لإثبات خيار الغبن ليس أمرا واضحا ومقبولا بصورة جلية، بل فيه كلام وتأمل. هذه النتيجة التي انتهينا إليها، ومحاضرتنا من الآن إن شاء الله نقول: إذن كيف نستدل على ثبوت خيار الغابن؟ نقول: في هذا المجال يوجد وجهان. الوجه الأول ما تقدمت الإشارة إليه، وهو التمسك بفكرة الشرط الضمني، بمعنى أن المتعاقدين حينما يتعاقدان هناك اشتراط بينهما مضمر على عدم كونه مغبونا، وإلا فهو بالخيار، وهذا لا يصرح به لوضوحه. فإذا سلمنا بهذا الاشتراط غير المصرح به الذي يعبر عنه بالضمني، يعني غير مصرح به، نضم إليه عموم المؤمنون عند الشروط. الطبيعة قد لا يذكر ذلك من باب وضوح المطلب، وإلا هذا العموم لا بد من ضمه. فيثبت الخيار بهذا الوجه، بهذا البيان، وهو بيان ظريف عقلائي مقبول. نعم ربما يقال، إن هذا لا يناسب تسميته بالاشتراط الضمني، بل هو بناء عقلائي، فإن الاشتراط الضمني يكون بين طرفين البائع والمشتري بخصوصهما، أما إذا كان المطلب ثابتا في أنظار جميع العقلاء لا خصوص هذا البائع والمشتري، فهو إذن بناء عقلائي لا اشتراط ضمني، وهذا شيء لا بأس به، ولكنه يرتبط بعالم التسمية، وواقع الحال لا يتغير، فإنه بالتالي لو سلمنا يوجد بناء عقلائي فهذا عبارة أخرى عن الاشتراط، ولكن اشتراط لا بين خصوص المتعاقدين بل أوسع وأوسع. على أي حال، هذه قضية فنية، هذه قضية فنية لا تؤثر على واقع الحال شيئا، بالتالي التمسك يكون بفكرة الاشتراط. لو ثابتة بنحو الضمني نقول، أو ثابتة بنحو البناء العقلاء العام، هذا لا يؤثر. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني في هذا المجال أن يقال الفقيه أحياناً في مقام الاستنباط يجد النتيجة واضحة أمامه، النتيجة قبل أن يلاحظ الأدلة، النتيجة مطمئن بها ومتيقن بها قبل هم يصير هالشيء. هاي شلون نتيجة ثابتة عنده قبل ملاحظة الأدلة؟ نعم، أحيانا يكون الأمر كذلك، وهذه من الفوائد التي ينبغي الالتفات إليها، ومثال ذلك موردنا. طبيعي موارد أخرى كثيرة توجد، لكن الإنسان قد ما يلقاها، الشخص ما الفقيه ما يلقاها بسرعة. بس أنت حاول دائما، خلي لك دفتر مذكرات ذني تجمعها الذي تشوفها وهذا، وتخاف تنسى تسوي لها فرد حقل، فرد هذا جدول خاص بها حتى عند الحاجة تراجع. واحد من تلك الموارد مسألة خيار الغابن، فإنه من البعيد أن يشكك فقيه في ثبوت خيار الغبن وشرعية خيار الغبن، وأنه قد لا يكون ثابتا للمغبون خيار الغبن. هذا من البعيد، خصوصا إذا كان الغبن بمقدار ماذا؟ كبير، لا أنه جزئي صغير. إذن في مثل هذه الحالة يطمئن الفقيه بثبوت النتيجة، كما في مقامنا يطمئن بثبوت خيار الغبن. أما كيف يستدل عليه، هذا قد يقع في إشكال وحيرة، كما وجدنا الأدلة تقبل الإشكال والتأمل، لكن رغم الإشكال في الأدلة يبقى الفقيه مطمئنا بهذه النتيجة، وهو أنه خيار الغبن لابد وأن يكون ثابتا في الشريعة. في مثل هذه الحالة يمكن أن نلبس هذا المطلب لباسا فنيا، وبالتالي نصوغه كدليل مستقل، وذلك بأن يقال إن هذا الوضوح في الأذهان، أذهان الفقهاء، والارتكاس الثابت لديهم. لم يجي عفواً، وإلا يلزم صدور المعلول بلا طبيعي، لأن الألفاظ كلها ما نحتاجها، بس بعض مرات يكون جيبها حتى يصير مقبول شوي ومرتب زايد. وإلا يلزم صدور المعلول بلا علة. إذن على هذا الأساس سوف يطمئن الفقيه أن هذا الوضوح قد تلقاه يدا بيد إلى زمن المعصوم عليه السلام، والجيل المعاصر لزمان المعصوم قد أخذه من المعصوم، يعني من الأمور الواضحة كان في الجو الذي يعيش المعصوم تلقاه من ذلك الجو، وبذلك يثبت حينئذ دليل هذا قوي، هذا دليل وجداني، دليل وجداني. وإلا كما قلنا كيف حصل هذا الوضوح والارتكاس؟ إنه يلزم صدور المعلول بلا علة. وقلت هذا مصاديق أخو لا تنحصر بموردنا، هذا خيار الغرب، يمكن أن نطبقه في موارد أخرى، لكن المصاديق الأخرى كيف الآن قد لا نستحضر مصداقا آخر. فإذن على هذا الأساس هذا دليل ثاني على ثبوت خيار الغبن، وهو وضوح أو الارتكاز الواضح في أذهان المتشرع على ثبوت خيار الغبن، وهذا لا بد أن تلقاه الأصحاب جيلا عن جيل من معدن العصمة والطهارة. هذان دليلان على ثبوت خيار الغبن. إذن النتيجة مسلمة، ثبوت خيار الغبن بهذا النحو المذكور في كلمات الفقهاء، فإن الوضوح بهذا النحو ثابت. هذا كله في هذه المسألة، انتهينا من هذه المسألة، واتضح من خلال ذلك أن خيار الغبن بلا إشكال ثابت، استدل بأدلة واستدللنا بمن بوجهين كما اتضح. تدارك يعني عماد زين هو هذا الذي يريده احنا عماد هسه بعد هو انت هذا شنو خيار اكو عندي في من في الفسخ او على انه يطيني ماذا ما غبنت مقدار الغبن يطيني ايش قد شوف حد شي تريد هو هذا همات خيار الغبن الفقهي هو هذا همات خيار هذا الفقهي له خيار في الفسخ له الخيار في الفسخ أو أخذ مقدار التفاوت أو الإمضاء هيك ويسكت وهذا ويدنق رأسه ها على أي حال إذا كان شنو مقصود الشيخ الآن ذاك الذي قال صحيح هو الذي قال على أنه يتأتى بمن بالفسخ بلحاظ مقدار بس إحنا ما نريد نسوي نقول شنو فسخ بلحاظ مقدار الجزء الزائد لا ذاك إذا أطاني ذاك إذا أطاني منو الغادر حينئذ يكفي أما أنا أفسخ بلحاظ المقدار الزائد هذا الشيخ الأنصاري وهذا شيء جيد لا بأس به أنت المغبون ما لك حق أن زين هذا انتهينا منه الآن الكلام يقع في مسألة 128 نقرأها أولا يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا بأن يكون مقداره لا يتسامح به عند غالب الناس فلو كان جزئيا غير معتد به لقلته لم يوجب الخيار، وحده بعضهم بالثلث وآخر بالربع وثالث بالخمس، ولا يبعد اختلاف المعاملات في ذلك، فالمعاملة التجارية المبنية على المماكسة الشديدة يكفي في صدق الغبن فيها العشر، بل نصف العشر. وأما المعاملات العادية فلا يكفي فيها ذلك، والمدار على ما عرفت من عدم المسامحة الغالبية. انتهى. قبل أن ندخل في واقع المسألة ألفت النظر إلى شيء، المسألة ألفاظها أكثر من ألفاظها أكثر من المطلب، هاي شيء. وشيء آخر، ماكو حاجة أن ننقل حده بعضهم بالثلث وآخر، هاي شنو هاي؟ هذا في الكتاب الفقهي الذي يصير استدلالي للفقهاء، للطلبة واحد يكتب إيه، مو أنه في الرسالة. أنا هذا أنبه عليه. لماذا أنبه؟ كم مرة أنا هذا بينت المطلب. أكل بعض، أنا ما كنت أتصور أن الحاسة السادسة أو السابعة في التمييز في هيك مطالب ماكو عنده، فالمقصود لابد وأن نلتفت. ما دام إحنا كاتبين علما إلى عوام الناس، ما كاتبين إلى هذا حده فلان بكذا حده فهذا، هذا لا داعي، وإنما يذكر الفقيه النتيجة الفقهية الذي يتبناها ويمشي هذا المقدار. وهذا ما يؤيد ما قلت سابقا. مرة قلت أنا شلون السيد الحكيم كتب المنهاج، هاي الكتابة شلون صعبة، يعني يقعد هو يفكر واحدة هيجي شلون فالطريقة لابد لابد ملاحظ هو شنو، لو المكاسب لو الشرائع أو يلاحظهم كل نما، ويأخذ ما يرى بس يتأثر بالألفاظ الذي موجودة هناك، وبالتالي يكتب على أي حال. فلا بد من الالتفات إلى هذه القضية الجانبية، والأمر سهل. على أي حال، نقل الشيخ الأعظم في الجزء الخامس صفحة 170 عن التذكرة أن المدار هكذا نقله على عدم تغابن الناس بمثله، هاي في التذكرة العلامة. ثم نفس العلامة نقل عن بعض العامة أن التفاوت بالثلث لا يوجب الخيار، ورد عليه العلامة بأنه تخمين لا يشهد له أصل، بأنه تخمين يعني ياه بأنه تخمين، أنه بالثلث لا يثبت الغابن، هذا لا أصل له، ما إلى مدرك. الشيخ الأعظم رد عليه بأن التفاوت بالثلث بل بالربع يحقق الغابن. نعم، الإشكال في التفاوت بالخمس. انتهى انتهى. إذن الفقهاء هنا أخذوا يبحثون أن التفاوت أن الغبن يتحقق بالتفاوت بأي مقدار، بالخمسي بالثلثي بالربحي إلى آخره، وهذا يقول شيء وذاك يقول شيء آخر. والمناسب للفقيه أن يقول هكذا لا كما ذكر بالثلث أو أن يقول هكذا، إما أن يكون المورد مما يجزم بتحقق الغبن فيه أو يشك، فإن جزم بكونه من موارد الغبن فلا إشكال في البين، وإذا شك يبحث فيما تقتضيه القواعد في مورد الشك. هكذا ينبغي أن يتكلم ويبحث الفقيه في المسألة، ولا معنى لأن يدخل في الجزئيات يقول بالثلث يتحقق أو بالربع يتحقق أو لا يتحقق، هذا لا معنى له وليست وظيفة الفقيه. فإن الغبن وتحقق الغبن قضية عرفية يرجع فيها إلى العرف كما هو واضح. والمناسب للفقيه تكرار قاعد أقول، والمناسب للفقيه أن يبحث بهذا المقدار، إن جزم بكون المورد من الغبن فهو، وإن لم يجزم فيه بذلك فيبحث حينئذ الأصل أو القاعدة ماذا تقتضي في ذلك. وقد يقال إن المورد من الشبهة المصداقية، يعني في مورد الشك، ومعه لا يحرز التمسك، لا يحرز صدق عنوان الضرار بناء على أن المدرك، بناء على أن المدرك هو حديث، يعني مدرك ثبوت خيار الغاب هو لا ضرر، فيشك بالتالي في صدق الضرر، وعلى هذا الأساس لا يجوز التمسك بعموم لا ضرر، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا أنا قاعد أبين، يعني دخلنا في المسألة الآن بعنوان مورد الشك، ما أدخل أقول الثلث يتحقق به الغبن أو لا كما هم هكذا صنعوا، أو الربع يتحقق به الغبن أو لا كما صنعوا، لا 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 لا، ندخل في المسألة هكذا، ما جزم بتحقق الغبن فيه فبها، إذا لم يجزم بذلك نرجع إلى ما تقتضيه القواعد. قد يقال هذا من باب التمسك، إذن في هذا المورد إذا شكينا في تحقق الغبن نبني على عدم تحققه، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هكذا قد يقال، ولكن المناسب أن يقال شيء آخر نوضحه يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.